بقي من مباحث المستقبل الواجب بقي مبحثان. المبحث الاخير وهو ان هل مقدمه الواجب واجبه شرعا ام لا، وهذا هو البحث الاخير. والبحث ما قبل الاخير حول المقدمه العبادية. البحث في المقدمه العبادية ما هو؟ يقولون بانه مما لا شك فيه ولا ريب من ينظر الى الاحكام الوارده في الشريعه يرى بان هناك بعض المقدمات الشرعيه. المقدمه الشرعيه قلنا سابقا هي التي يتوقف عليها الواجب توقفا كشف عن هذا التوقف الشرعي ولم يدركه العقل في الواحد. ومثاله كالوجوب، يقولون انه ورد ان الوجوب التي هي مقدمه للصلاه ورد ان هذه المقدمه لا بد ان تكون على نحو العباده، يعني لا يتحقق الوجوب المقدم للصلاه ولا يتحقق هذا الشرط الشرعي الا اذا توضعت بحفظ الحكم، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب انه ثابت. فإذا ثبتت الشريعة ورود بعض المقدمات أنها أخذت على نهج العبادة، أن التقرب وعباديتها جزء من المقدمة. وثبت أيضا بالأخبار أن من يتوضأ له ثواب كذا، يعني ثبت الثواب على فعل هذه المقدمات العبادية. هذه المقدمة التي كانت العبادية جزءا منها منحصر مثالها ومصداقها في الشريعة في ثلاثة مواطن ولا رابعة: الوضوء والغسل والتيمم. الوضوء والغسل والتيمم كلها مقدمات إما للصوم أو للصلاة من الأحكام، ولكن لا يمكن أن تكون مقدمة بنفس وجودها الخارجي، وإنما الوجود الخارجي مع قصد الامتثال والتقرب هذا المجموع بكماله هو المقدمة. فإذا ثبت هذا في الشريعة مقول بأنه وقد ثبت سابقا في المبحث في مبحث خصائص الوجوب الغيري أن الأمر الغيري لا يكون إلا توصليا، فكيف هنا كان أمرا عباديا؟ أما أن هناك أن الأمر الغيري لا يكون إلا توصليا، يقولون لأنه لو كان أمرا عباديا يلزم أن تكون فيه مصلحة في ذاته ملزمة، في هذه المصلحة الملزمة في نفس الفعل تتقرب أنت إلى الله. أما أنك تتقرب إلى الله لا بشيء، لا يكون هناك تقرب. أنت عندما تتقرب إلى مولاك العرقي بعيد أن تتقرب، لابد أن يكون هناك شيء قدمته إليه مما يرضاه. إذا لابد أن يكون بالفعل الذي تتقرب فيه مصلحة ملزمة ليصح التقرب. وقد فرضنا أن الأمر الغيري نفس الأمر الغيري لا يأمر بالمقدمة لمصلحة من ذاتها، وإنما يأمر بالمقدمة توصلا إلى بها. فإذا كان يأمر بالمقدمة توصلا إلى بها فلا مصلحة في المقدمة، فإذا لا مصلحة لا يكون الأمر إلا توصليا، فكيف كانت المقدمة العبادية عباديا هذا الأمر؟ وقع الثلاثي من هذه الناحية. ووقع الثلاثي من ناحية ثانية، وهو أننا قلنا في المبحث القديم أنه لا ثواب على المقدمة ولا عقاب، بدليل أن المكلف لو ترك الواجب الواحد مع جميع مقدماته المتعددة، أو لو فعل الواجب الواحد مع جميع مقدماته المتعددة لما استحق إلا ثوابا واحدا لو امتثل أو عقابا واحدا لو فعل. هنا لما استحق إلا ثوابا واحدا لابد أن يكون الثواب على نفس الواجب، أما المقدمات لا ثواب عليها. وأما أنه ما استحق إلا عقابا واحدا فهذا العقاب على ترك الواجب، إذا ترك المقدمة لا عقاب. أما أن الإنسان لا يستحق إلا ثوابا واحدا أو عقابا واحدا، قلنا سابقا أن هذا ما عليه الإنسان عندما يأمرك بشراء اللحم فأنت تترك إحضار المال والذهاب إلى السوق وشراء اللحم، فلا يستحق عقابها إلا بعقاب واحد.
أما أنه يعاقبك بعقاب بعقوبات متعددة بعدد ما تركت من المقدمات يسمى حينئذ هذا العقاب منه ظلم وقبيح الحدود. بهذا الدليل الوجداني إن ثبت أن المقدمة لا ثواب عليها فكيف تكون هذه المقدمة العددية كما أخبرتنا بها الأخبار كما أخبرنا به الأخبار أن هناك ثواب يترتب عليه. أيضا يقع الخلاف بين المقدمة العددية ومطلق فصوات الوجود غير الله. فمن يقول العمل طبعا هو يعني كالبحث السابق وهو انه اطال كثيرا واتى بمقدمات لا تفيد. نحن نحذف هذا كله وقت الصبر. نقول بانه هو اجاب باجابه. هذه الاجابه كانت هيكليه عامه يرحب. ثم هذه الهيكليه تتوثق اكثر اذا عرفنا ما هي الاشكالات التي تاتي عليها وكيف نرد هذه الاشكالات. فإذا عرفنا ما هي الإجابات الثلاثة الواردة على هذه الهيكلية العامة وعرفنا كيفية رد هذه الإجابات عنها يتوضح إذن مراده في رفع. أولا قال بسبب رفع الثلاثة كلاما عاما وهو قال بأنه إذا انحصر في المقدمة العبادية في الوضوء أو في الغسل أو في التيمم فلنأخذ الوضوء مثالا. ونقول بأن الصلاة متوسط على الوضوء. على اي وضوء؟ هل الوضوء هو نفس الافعال الخارجيه هو غسلتان ومسحتان فقط؟ يقول لا، لان الانسان لو اتى بهذه الافعال الخارجيه غسلتان ومسحتان فقط لا يكون قد اتى بمقدمه الصلاه، وانما الصلاه متوقفه على هذه الافعال الخارجيه بشرط التقرب بها. فإذا التقرب جزء من الشرع جزء من المقدمة. فإذا كان جزء فحينئذ لا بد أن نوجد الجميع وهي الأفعال الخارجية، ونية التقرب بعد أن نوجد الجميع يتحقق عنوان المقدمة. فيقول إذا حينئذ إذا وجد الجميع يتحقق عنوان المقدمة فالأمر يغيري بناء على وجود المقدمة. عندما تعلق بالوضوء ما تعلق به إلا بعد التسليم بعباديته أن عباديته كانت موجودة فيه قبل أن يتعلق الأمر الغير ثم أتى الأمر الغير وتعلق. هذا حينئذ معنى الكلام معنى الكلام السابق أن عنوان المقدمية لا يتحقق إلا إذا تحقق بالأفعال الكارثية والتقرب، حينئذ يتحقق عنوان المقدمة. نحن نسأل متى يتعلق الأمر الغير بالمقدمة؟ يتعلق بها بعدما يتحقق عنوانها، وعنوانها لا يتحقق إلا بعد تحقق الامتثال إلا بعد تحقق العبادية. فحينئذ عندما تعلق الأمر الغير بالوضوء كنا قد فرضنا عبادية المقدمة سابقا قبل الأمر الغير. فإذا كنا قد فرضناه سابقا فحينئذ بعد لا تناسب. لماذا لا تناسب؟ يقول لأن التناسب سابقا ناجح ليس ناجح أن المقدمة العبادية كيف تتقرب بأمرها مع أن أمرها كيف تقول أنا أفعل هذا الوضوء امتثالا لهذا الأمر قربة إلى الله مع أن نفس هذا الأمر خواص؟ كانت ثلاثة مبنيين على هذا. بهذا البيان توقع أن العبادية لم تكن ناشئة من شيء آخر والأمر توصلي. إذن لا تناسب بين توصلية شيء وعبادية شيء آخر وإن اجتمعت الموضوع الواحد. وإن كان مجتمعين في موقف واحد لا يعني لا مانع منه ولا فإذا لا مانع منه ولا خلاف فيه لأن عبادية المقدمة موجودة قبل الأمر الغير التوصلي، فحينئذ إذا أتى بهذه العبادة يستحق الثواب على كونها عبادة لا على كونها مأمورة بالأمر الغير. فأيضا يرتفع الثلاث من الوجه. هذه الهيكلية التي أجاب بها انقلت بأن هذه الهيكلية يرد عليها ثلاثة الإشكال الأول وهو أنه جاء جعلت العبادية ناشئة من غير الأمر الغيبي. ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة عندما نقول هذا عبادي ذاك توصلي؟ ما معنى أن هذا عبادة؟ من أين اكتسب عبادية؟ عندهم مبحث في هذا وقد سلف، إلا أن جماعة منهم صاحب الجواهر ذهب إلى أن عبادية العمل لا تتحقق إلا بقصد امتثال الأمر الموجود في هذا. فإذا كان عندنا أمر خارجي أمر به الموت ثم أنت أردت أن تأتي به، فإذا أتيت به بقصد امتثال الأمر يكون حينئذ عملك عبادة. أما إذا أتيت به متقربا إلى الله لما فيه من محبوبية ذاتية من دون أن تقصد الأمر فيه فهو ليس. فإذا العبادية العمل متوقفة على قصد امتثال الأمر. فبناء على هذا المبنى يأتي الإشكال، وهو أن هذا الوضوء تقول أن عباديته آتية قبل الأمر غيره. نسأل من أين أتت هذه العبادية؟ العبادية هي قصد امتثال الأمر، فأي أمر في الوضوء قبل الأمر الغيري حتى يقصد، وإذا قصد فتحقق عبادية. مع أنه لا يوجد أمر في الوضوء قبل الأمر الغيري، فإذا لم يوجد أمر في الوضوء قبل الأمر الغيري فحينئذ قصد امتثال الأمر يعني قصد امتثال الأمر الغيري. لماذا نحول قصد الامتثال الى الامر الغيري؟ يقول لانه لا يوجد امر الا الامر الغيري، فاذا لا يوجد الامر الا الامر الغيري فعباديه المقدمه حينئذ نشات من الامر الغيري. فاذا نشات من الامر الغيري حينئذ لزم محاله في البدن اما خلف او دار. ما هو الخلف وما هو الدار؟ يقول بناء على ما قلته ان الامر الغيري لا يثبت إلا بعد ثبوت العبادية المقدمة. وببياننا نحن تبين أن العبادية لا تثبت إلا بعد ثبوت الأمر الغيري، إنه بعد ما يثبت الأمر الغيري في المقدمة تأتي أنت في مقام الامتثال وتقول أفعل هذا الفعل بقصد امتثال الأمر حين تقصد العبادية. فالعبادية توقفت على الأمر الغيري، فلو كان الأمر الغيري متوقفا على العبادية للزم إما الدار لتوقف العبادية على نفسها أو لزم الخلف، وهو فرض المتقدم المتأخر وفرض المتأخر المتقدم. قد فرضنا أن العبادية لا بد أن تكون قبل الأمر الغيري، فإذا فرضناها أيضا مرة ثانية أنها ناشئة بعد الأمر الغيري لزم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر. تقدم المتأخر هذا نفس الأمر الذي كان متأخرا نقضه متقدما، ثم هذه العبادية التي كانت متقدمة نقضها متأخرا. وفرض المتأخر وفرض تقدم المتأخر الذي سلمنا بتأخره محال على خلاف ما سلمنا وعلى خلاف الفرض، هذا هو معنى الإنسان. فإنه يلزم إذا أتى هذا الإشكال يقول بأن العبادية سلمنا بأن العبادية معناها هي قصد امتثال الأمر. وإن سألت أي أمر في البين حتى يقصد امتثاله نقول أن هناك أمر في الوضوء قبل الأمر الغيري. هذا الأمر الذي هو ثابت في الوضوء قبل الأمر الغيري من قصد امتثالنا له تتحقق عباديتها. فإذا تحققت عبادتها فثبت حينئذ جميع قيود المقدمية وهي الأفعال الشرعية وعبادية هذه الأفعال، فينطبق عليها عنوان المقدمية فيأتي حينئذ الأمر. يبقى ما هو هذا الأمر؟ يقول الأمر هو الأمر النفسي الاستحبابي، أن الوضوء مستحب بذاته، وهذا ما عليه الشرع. الآن لا يجب علي وضوء من باب المقدمة، ولكن ألا يكون الوضوء في حقي مستحب لو فعلت الآن يكون قد مستحب؟ فإذا الوضوء هناك أمر فيه ولكنه أمر نفسي استحبابي، فتكون هذه العبادية ناشئة من هذا الأمر بعدما تحققت العبادية. بناء على هذه الإجابة لابد أن نوضح شيئا. الشيء الأول أن هذه الإجابة ليست بسليمة، مع أنه هو ما أثر، وهو أن الوضوء مستحب قبل المقدمية الصحيحة. الغسل مستحب قبل المقدمية الصحيحة، إلا أن القيام النزل مستحب قبل المقدمية. افرض الآن إنسان غير واجد للماء أبدا، أو لا يستطيع أن يستعمل الماء معه، ولم يصل ولم يحل وقت الزواج، فلا يجب عليه الوجود من باب الوضوء. لكن أحدها يوجد أحد من الفقهاء يقول باستحباب التيمم له، لا يوجد أحد من الفقهاء يقول باستحباب. فكيف تقول بأن مطلق المقدمة العبادية يتعلق فيها أمر نفسي استحبابي قبل تعلق الأمر؟ هو بهذه النقطة ما أجاب، لأن بعضهم أجاب على هذه النقطة، وهو أنه يوجد هناك أمر نلتزم بالأمر وإن لم يقل به أحد. ومعنى دليله في ذلك، ما هو الدليل؟ يقول الدليل المؤلف في المقدمة الثانية، أولا التيمم طهور أم لا؟ طهور بنص قول الإمام صلوات الله عليه، يقول التراب أحد الطهوران، هذا مضى معنى في الطهور، إذا ثبت أن التيمم طهور. وكونك على مطلق الطهارة مستحب، ومطلق الطهارة أهم لأن يكون فرضها الأعلى وهو الوضوء، أو فرضها الأدنى وهو الصيام. فالشيء بالجمع بين المقدمتين يثبت أن التيمم مستحب. فبناء على هذا الرأي يكون حينئذ كلام المسلمين، ونقول بأن جميع المقدمات العبادية ثبت فيها أمر نفسي استحبابي قبل الأمر الغيري، فقصدنا للأمر الاستحباب النفسي حينئذ تنشأ عبادية هذه الأفعال. فإن نشأت عبادية هذه الأفعال فيتحقق عندنا جميع قيود عنوان المقدمية، الأفعال الخارجية والتقرب العبادية فيها، فيتحقق عنوان المقدمية فيأتي الأمر الغيري يتعلق بالبلاد. لكن يبقى البحث الثاني، وهو أنه حينما ما قبل ما يتعلق الأمر الغيري كان الأمر الاستحباب النفسي ثابت في كثبوته في غيره، ولا كلام. وإنما الكلام بعدما تعلق الأمر الغيري، هل الاستحباب الباطل أم ارتفع؟ فإذا ارتفع فكل الكلام لا فائدة. لماذا؟ لأنه بمجرد ما تعلق الأمر الغيري ارتفع الاستحباب، فحينئذ إذا أردت أن تأتي فيما بعد وتمتثل لا يمكن لك أن تمتثل الأمر النفسي، لأن الأمر النفسي ارتفع بعد، لابد إلا أن تمتثل الأمر الغيري، فتكون العبادية ناشئة من الأمر الغيري، فيرجع للسؤال جزءا، يرجع إلى الله. يقول لا، لا نلتزم بأن الاستحباب مرتفع، بل نقول أن الاستحباب باطل. إن قلت أنه لو إذا كان باطلا فيجوز تركه، مع أن الوضوء ما بعد الوقت وقبل الصلاة لا يجوز تركه، فلو كان باطلا لجاز تركه. يقول هو ما ارتفع بشيء وارتفع. لماذا؟ يقول لأن الاستحباب نحن نلاحظه من ناحية، صار نلاحظ الاستحباب من ناحية حكمه، حكمه هو جواز الفعل مع حكم الفعل مع جواز الفعل. وأخرى نلاحظ الاستحباب ليس من ناحية الحكم فقط، وإنما نلاحظه من ناحية المصلحة التي أوجدت أو يعني اتفعت الآمر لأن يقول بالاستحباب. فبعدما تعلق الأمر الغيري به مما لا شك فيه جواز الترك ارتفع، ولكن مطلوبيته ومحبوبيته وهذه المصلحة الموجودة فيه هي باطلة. فإن ثبت الأمر الغيري تشتد هذه المحبوبية، وهذا مثاله العرفي واضح. يقول خذ مثل البياض القليل على جسم الماء، فإذا عندنا بياض قليل على جسم الماء ثم ألقيت على هذا الجسم الأبيض بياضا أشد، هنا هل ينعدم ذلك البياض السابق؟ لا يعقل أن تقول بانعدام، ما انعدم، وإنما ما الذي حدث؟ حدث أن أتت مرتبة أشد من البياض السابق، فعندما وجدت كانت هذه المرتبة الثانية استمرارا للمرتبة الأولى، ولكن المرتبة الأولى اشتدت وتقوت وانبثت في المرتبة الثانية. فإذا اشتدت وتقوت وانجكت في المرتبة الثانية،
نفس هذا الكلام نقوله هنا في الاستحباب. الاستحباب كان له مقتضي وهو كونه محبوبا، فلذلك حسن فعله.
ولكن هذه المحبوبية لم تكن محبوبية ملزمة حتى يقول ما عدم الزوال الثابت.
هذه المحبوبية الثابتة في الفعل عندما أتاها محبوبية أخرى ملزمة نافية من عنوان المقدمية، ما أعدمت تلك المحبوبية السابقة وإنما جعلتها مستمرة. فإذا جعلتها مستمرة وحينئذ إن كانت مستمرة فلا بد أن الأولى قد اندكت في الثانية، فإذا المحبوبية التي هي مقتضى الاستحباب قد اندكت بالمحبوبية الموجودة في الأمر الغيبي. فإذا كانت اندكت فعندما نقول حينئذ أن هذه المقدمة واجبة نقول حينئذ نشير إلى كلا المقتضيين، المقتضي في الاستحباب وهي محبوبيته، وايضا نشير الى المحبوبيه الموجوده في الامر الغيبي. فحينئذ بطل ان عباديته هنا فئه من الامر النفسي الثابت له، لانه ثبت ان الامر النفسي ما ارتفع، انما ارتفع حده، اما مقتضيه لم يرتفع. فاذا لم يرتفع فتكون حينئذ عباديته نافئه من الامر النفسي، والامر الغيبي يتعلق بها حال كونها. هذا الاشكال الاول. إن قلت بناء على دفع هذا الإشكال يأتي الإشكال الآخر، وهو أنه إذا كان الأمر النفسي باق بعد ثبوت الأمر الغيري والعبادية ناشئة من الأمر النفسي، فحينئذ إذا أردت أن تتوضأ لا بد، كلمة لا بد يجب أن نحافظ عليها، لا بد أن تمتثل الأمر النفسي الاستحبابي فقط، لأن العبادية ناشئة منه، ولا يجوز لك ان تمتثل قصد امتثال الامر الغيبي. لانه الان انت تقول بانه عباديتها نشات من قصد امتثال الامر النفسي، والامر النفسي موجود لانه انكشف في الامر الغيبي ومن عدمه. فاذا كان كذلك واردت انا ان اتوضا فحينئذ لا بد ان تكون عباديه هذا يعني هذه الافعال. فإذا كانت لا بد أن تكون عبادية، عبادتها بقصد امتثال الأمر النفسي، فعندما أتوضأ إذا نقول أتوضأ امتثالا لاستحبابها قربة إلى الله تعالى، فحينئذ صح متعلقة بالأمر، ولا يجوز لك أن تقصد امتثال الأمر النفسي. هذا واحد، مع أنه ما أحد يقول بذلك النفس، كلهم يقولون بجواز قصد امتثال الأمر النفسي. انظر الى كل الرسائل العلميه يقولون لو قلت اتوضا قصدا لامتثال الامر في الوضوء، يعني الامر غير في الوضوء، لكانت جائزه. لا كان هذا تختلف جدا، بل بعض الفقهاء افتوا اكثر من ذلك، قالوا بعد دخول الوضوء يجب على نحو الوجوب ان تقصد امتثال الامر الغير، لا ان تقصد الامر الغير. بناء على مبناه يجب دائما ان يكون القصد من الامر النفسي فقط، مع انه في الفقه لا يقولون ذلك، يقولون لو قصدت الامر النفسي ما قبل الوقت جائز، ولكن ايضا جائز لو قصدتها للامر الغيبي، وبعد الوقت تتعين ان تقصد هذه الافعال بقصد امتثال الامر، مع انه على مبناه لا يقصد ان تقصد الامر. يقول بان هذا الاشكال مرتمن على كلام لنا، وهو انه الاستحباب باق، وفهمتم من الاستحباب ان الاستحباب باق بامره. من هنا نحن لا نريد هذه الدقه التي تعرفون، وانما نحن اضطررنا الى القول بهذا لان الصلاه متوقفه على المقدمه حال كونها عبديه، على الفعل العبادي، ليس على المقدمه، على الفعل العبادي. فإذا لا بد أن نفرض عباديتها قبل نشوء، قبل ثبوت الأمر الغيبي، ولا يعقل ثبوت العبادة إلا بأمر آخر، فإذا هو أمر الله. وعندما أتى الأمر الغيبي أتى ليتعلق بكل شيء الفعل على كل شيء، ولكن بعدما تعلق قلنا بأن الأمر الاستحباب ارتفع. فإذا ارتفع لماذا ارتفع؟ ارتفع لارتفاع جواز الثالث،
فإذا ارتفع بعد لا يجوز لك أن تبعد دخول الوقت والدخول في الأمر الغيبي أن تقصد الأمر الغيبي، لأن الأمر النفسي غير ممكن، لأنه الأمر النفسي ارتفع بما هو هو، فإذا ارتفع لا يجوز لك أن تقصد، فحينئذ لا بد أن تقصد الأمر الغيبي، فحينئذ الأمر الغيبي يكون عبادة، ولكن عباديته ما كانت بالأصالة وإنما العين كانت بالعظمة. لماذا لا بد أن تقصد الأمر الغيبي؟ يقول لأن العبادية متوقفة على قصد امتثال الأمر، وقد قربنا بعد ثبوت الأمر الغيبي وارتفاع الأمر النفسي لا يوجد إلا الأمر الغيبي، فإذا لا بد أن تقصد الأمر الغيبي، فيكون الأمر الغيبي حينئذ بالعرض عبادي ليس بالأمر، بالعرض عبادي، وهو أن العبادية الثابتة للاستحباب ثبتت له لكونه وحيد من هذا وحينئذ لا تنافي. لماذا؟ لأن التنافي قائل أن الأمر الغيبي لا يكون عباديا إذا كانت العبادة فيه بالأصالة، وهنا كان عباديا لم يكن بالأصالة وإنما كان بالعرض، فقيل إلا إلى هنا تمام. يبقى السلم فيه في سهل وجود العبادية، وهو أن وجود التنافي بين السلام الأول والسلام الكلام الأول. ماذا تقول؟ الكلام الأول تقول بأنه لا بد أن تتحقق عباديتها ثم يأتي الأمر الغيبي. كلام الثاني ماذا تقول؟ تقول بأن هذه العبادية التي افترضناها تنشأ من الأمر الغيبي، لأن جعلت العبادية بالغيب، لأن جعلت الأمر الغيبي عبادية بالعرض ليس بالعرض. أو تقول كما قال هو، قال بعبارة أصعب من العبارة التي قلتها، يقول بأن الأمر لا يدعو إلا إلى ما يتعلق به. فإذا أردت أن تنتسل الأمر ماذا تنتسل؟ تذهب إلى فعل آخر لا ينظر إليه الأمر وتفعله يسمى امتثالا. يقول لك المولى آتني بكوب من ماء، تذهب أنت تلعب بالشرع وتقول أن هذا امتثال للأمر، وليس الامتثال بيد الله، تجعل الفعل أنه امتثال لهذا الأمر وامتثال لهذا الأمر. إذا أردت أن تمتثل أمراً لا بد أن تنظر إلى هذا الأمر، إلى أي شيء يدعو هذا الأمر، وتذهب تمتثل عما يدعو إليه الأمر، إن يكون امتثال أو لا. فبناء على هذه المقدمة نقول أن الأمر الغيبي لأي شيء يدعو، يدعو إلى شيئين، يدعو إلى المقدمة مع عباديتها، فإذا لا بد أن تأتي أنت بالعبادية الخالصة الجاهزة التي وقعت منك، والأفعال الخارجية تأتي بهما، تقول هذان امتثالا للأمر الغيبي، مع أنه على ضوء بيانك الأخير لم تكن العبادية جاهزة حين العمل، وإنما جاهزت منذ متى جاهزت؟ لما امتثلت الأمر الغيبي وقلت بقصد الامتثال الأمر الغيبي نشأت العبادية، والمفروض أن العبادية تكون قبل الامتثال الأمر الغيبي. وقبل الامتثال أي يقول هو بناء على هذا الامتثال، يقول أن الإجابة سهلة. لماذا سهلة؟ يقول لأنه أنا عندما أقصد الأمر الغيبي أكون قد قصدت الأمر النفسي المنجد فيه، لأنني أكون قد قصدت محبوبيته، محبوبية الامتثال. فعندما أنا أقول قصد الامتثال الأمر الغيبي بهذا القصد أكون قد حصلت فيه، حصلت أنني قصدت امتثال الأمر المنجد فيه، وبالأمر الأول حصلت فيه. فإن تحققت العبادة والفعل بيدي بكليهما أمتثل الأمر، فحينئذ لا أكون بالفعل فاعلا إلا ما يدعو إليه، وهو أنني أتيت امتثالا لأمر الغيب على كون العبادية على يد والأفعال الخارجية. إن قلت لما قرأت ما كانت عبادية، يقول بمجرد ما قال قصد الامتثال الأمر الغيب هذا القصد لا قصد، قصد للأمر الذي امتثلت فيه وقصد لعين هذا الأمر. فإذا كان قصدا للأمر الذي امتثلت فيه فحينئذ تحققت العبادية، فإذا تحققت العبادية فإن بتلك العبادية التي تحققت وبهذه الأفعال الخارجية يمتثل الأمر الغيبي. وأي السلام بعد ذلك بهذا هو تضاعر له من الثلاثة بين عبادية الأمر في المقدمة العبادية وبين كون هذا الأمر غير توصلي لا عبادية. بهذا البيان ذهب ابن يقول المقدمة العبادية ثبت بالدليل ان بعض المقدمات الشرعية ليس مطلق المقدمات ولا لا يوجد مقدمة عقلية فيها قصد الفقر. يقول فقط ان بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمة الا اذا وقعت على وجه عبادية. وثبت ايضا حسب الاخبار ترتب الثواب عليها بخصوصها الطهارة الوضوء على وضوء او الطهارة على طهارة نور على نور. ومثالها مثال المقدمة العبادية الشرعية منحصر في الطهارات الثلاث الوضوء والغسل والسنة. هذا ثابت في الشريعة لا يمكن لأحد يسأل. وقد سبق في الأمر الثاني يعني في خصائص الوجوب الغيبي في الأمر الثاني يعني في البحث الثاني من المقدمة في الواجب الإسلام فيها من جهة الثانية من جهة أن الواجب الغيري لا يكون إلا توصليا لا يعقل أن تتقرب به إلى الله لأنه لو كانت بس يعني لو أردت أن تتقرب به إلى الله لابد أن يكون بيدك شيء من مصلحة يحبها المولى والمقدمة لا تشتمل على مصلحة يحبها المولى. أنت خذ مثلا على ذلك عذاب تريد أن تتقرب إليه تأتي أنت هكذا بيدك تقول أنا متقرب إليه ولا يصح على التقرب فتقرب الى ان تشتري له شيئا يحبه الى ان تتقرب اليه فبذلك المقدمه. فكيف يجوز ان تطبع المقدمه بما هي مقدمه عباده؟ ومن جهه ثانيه ان الوجوب الغيري بما هو وجوب الغيري لا استحقاق للثواب عليه بدليل الوجدان كما قلنا. فكيف كان هذا الوجوب الغيري عليه الثواب؟ وقع. وفي الحقيقه ان هذا قال انت انما يتكلم على اصولنا التي افضلناها للواجب الغيري فنقع في حيره في التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيري وبين دليلة هذه المقدمات الثابته عباديه. والا فكون هذه المقدمات عباديه يستحق الثواب عليها امر مفروض عنه لا يمكن رفع اليد عنه امر مفروض عنه لانه ثبت بالاخبار ولا يمكن نحن حينئذ ان نرفع اليد عن هذه الاخبار بل لا بد من القول بعباديه المقدمه وترتيب الثواب. فاذا لا بد من تصحيح ما اصلناه في الواجب الغيري بتوجيه عباديه المقدمه على وجه لا توصليه الامر. ظاهر كلامه ماذا؟ ظاهر كلامي انه ذهب للخصائص الغيريه غيرها. هذا ظاهر كلامي. يقول بان التنافي ما وقع واقعا بين حكمين عقليين وانما وقع واقعا بين حكم شرعي ثابت وبين ما تصورناه انه حكم عقلي. فيجب علينا ان نذهب الى ما تصورناه انه عقلي نصححه. يعني ذهب للخصائص الغيريه يبينها معنى ما كما سنرى انه ما ذهب للخصائص غيرها بل ابقى على التسليم بصحتها وعلى التسليم بما ثبت في المقدمه الغيريه وحاول الجمع بينها. هذا ما فكلامه لا معنى. يقول فاذا لا بد لنا من تصحيح ما اصلناه في المسجد الغيري بتوجيه عباديه المقدمه على وجه الله توصل الى الامر الغيري وقد ذهبت الاراء واشكالا في توجيهه. يقول ونحن نقول على الاختصار انه من المتيقن الذي لا ينبغي ان يتطرق اليه شيء من احد ان الصلاه مثلا ثبت من طريق الشرع توقف صحتها على احدى الطهارات الثلاث ان لها مقدمه. لكن نسأل ما هي هذه المقدمة؟ يقول ولكن لا تتوقف على مجرد أفعال المقدمة كيفما اتفق وصوله بل إنما الصلاة تتوقف على فعل الطهارة إذا وقع هذا الفعل الطهارة على وجه العباد أي إذا وقع متقربا به إلى الله تعالى. فالوضوء العباد مثلا هو الشرط وهو المقدمة الذي تتوقف صحة الصلاة عليه. فعنوان المقدمية لا يثبت إلا إذا ثبت الآن التقرب العبادية والفعل هذه المقدمة. والمقدمة الثانية وعليه لا بد أن يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلق الأمر الغيري به لأن الأمر الغيري لا يثبت الشيء إلا بعد عنوان المقدمية. وقد فرضنا أن عنوان المقدمية لا يتوقف على شيئين فإذا الأمر الغيري لا يثبت إلا بعد تحقق وثبوت الشيئين في ذلك. إذا تقل أن الأمر الغيري حسب ما فرضنا إنما يتعلق بالوصول عبادي بما هو عبادة لا بأصل الوضوء بما هو وضوء. فإذا فرضنا العبادية الفعل قبل الأمر الغيري فلا تكون العبادية ناشئة من الأمر الغيري ولا إشكال في ذلك. الأمر الغيري توصل والعبادية ناشئة من الأمر الآخر فإن لذلك قال فلم تنسى عباديته من الأمر الغيري حتى يقال أن عباديته لا تلاقي توصلية في الأمر الغيري بل عباديته لا بد أن تكون مفروضة التحقق قبل فرض تعلق الأمر الغيري به. ومن هنا يصح استنطاق الجواب عليه لأنه عبادة من غير الأمر الغيري لأنه عبادة من الله. يقول ولكن ينشأ من هذا البيان إشكال آخر وهو أنه إذا كانت عبادية الطهارات غير ناشئة من الأمر الغيري فما هو الأمر المصحف للعبادية؟ لا بد من أمر لتكون عبادية. لماذا لا بد من أمر لتكون عبادة؟ يقول لأننا نحن نلتزم أن عبادية العبادة معناه قصد امتثال الأمر الموجه إليها، إذا لا بد من أمر. لذلك قال: والمعروف أنه لا يصح فرض العبادة عبادة إلا بتعلق أمر بها ليمكن قصدها. العبادية معناه قصد امتثال الأمر، فإذا لا بد من فرض الأمر. لذلك قال: لأن قصد امتثال الأمر هو المقوم لعبادية العبادة عنده، فإذا لا بد من قصد الأمر لا يوجد أمر إلا الأمر الغيري، فإذا نقصد الأمر الغيري فتحقق العبادة، فإذا العبادية ناشئة من الأمر الغيري، وقد فرضنا أن الأمر الغيري لا يثبت إلا بعد ثبوت العبادية، فإن لزم تقدم المسألة. قال: وليس لها في الواقع إلا الأمر الغيري، فرجع الأمر بالأسلوب إلى الغيري وعبادية على أن يستطيع أن يكون الأمر الغيري هو المصحح للعبادية لتوقف عباديتها حينئذ على فرق الأمر الغيري. والمفروض أن الأمر الغيري متأثر عن فرض عباديتها، لأنه إنما تعلق بها بما هي عبادة، فيلزم تقدم المتأثر وتأخر المتقدم، وهو خلف والخلف بحال، أو يلزم الدور على ما قيل، لا يلزم الدور، لأن الدور يشترط أن يكون الثاني معلولا للأول، ثم نفرض الثاني علة للثالث حال كون الثالث هو عن الأول، هنا يلزم الدور. هنا العباديات عندما ثبت ثبت الأمر الغيري، فالأمر الغيري ليس معلولا للعبادية، وعندما ثبت الأمر الغيري بقصد امتثال الأمر هو فعلك الخارجي ثبتت العبادية، فحينئذ لازم فرض المتأخر متقدم ولا يلزم الدور، لأن الأول وهو عبادية المقدمة ليس علة للأمر الغيري، والأمر الغيري الذي هو علة للعبادية لا عفوا الذي هو قبل العبادية ليس علة للعبادية. لاحظت الدور فقط وفقط يقال على كون العلة، مثلا يقولون الشمس ماذا يعني الشمس ماذا تكون، يقولون تكون توجد تعلل عندما يوجد النهار، فوجود النهار علة في طلوع الشمس، علة في طلوع هذا الكون. ثم تقول: ومتى يطلع النهار؟ تقول: عندما تطلع الشمس. فحينئذ أنت تجعل الأول علة للثاني، ثم تجعل الثاني علة للثالث على كون الثالث هو عين الأول، هذا الضابط. أما إذا كان الثاني يترتب على الأول والثالث يترتب على الثاني ترتبا مطلقا عام من العلمية، حال كون الثالث هو عين الأول هذا لا يقال له دور، يقال له خلفا. لذلك قال: أو دور على ما قلنا، ليس بدور. وقد أجيب عن هذه الشبهة بوجوه وأحسنها فيما أرى بناء على ثبوت الأمر الغيري أي وجوب المقدمة الواجبة، وبناء على أن عبادية العبادة لا تكون إلا بقصد الأمر المتعلق بها، هو أن المصحح لعبادية الطهارة هو الأمر النفسي، لها أمر آخر غير أمر الغيري، وهو أمر النفس الاستحجاج، وهو الأمر النفس الاستحجاج لها في حد ذاتها السابق على الأمر الغيري. وهذا ما عليه إذن الآن الوضوء بالنسبة إلينا ليس واجب بالنسبة للأمر الغيري، لأنه لا يوجد شيء واجب يتوقف على طهارة يثبت الآن وجوده في حق، ومع ذلك الوضوء مستحب بالنسبة إلينا لو جهدنا توضأنا قصدا للأمر النفسي جائز، فإن كان جائز فالوضوء مستحب. لكن يبقى الكلام في التيمم إلا إذا رغبنا الكلام في التيمم على ما قلناه بتلك المقدمة. نعم أنا لا بدين ثابت، لكن لابد من المراجعة قبل أن تجيب عن هذا السؤال. وهذا الاستحباب باق حتى بعد فرض الأمر الغيري، لا يعني ومن عدم، إذا من عدم فالعبادية تكون ناجية من هذا، ولكن لا بحق الاستحباب الذي هو الواجب، إذ المفروض أنه قد وجب فعلها فلا يجوز تركها. لماذا يبقى الاستحباب؟ يقول: وليس الاستحباب الا مرتبة ضعيفة بالنسبة الى الوجوب، فلو طرا عليه الوجوب لا ينعدم، بل يشتد وجود الاستحباب فيكون الوجوب استمرارا له تحتدى بالزواج والبلاغ من مرتبة ضعيفة الى مرتبة اقوى، وهو وجود واحد مستمر. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر الغيب حينئذ يدعو إلى ما هو عبادة، حال كون هذه العبادة ناشئ من الأمر إلى ما هو عبادة نفسه، فليست عباديتها متأتية من الأمر الغيب حتى يكون بناء على هذا البيان في الشكل الثاني، وهو أنه ولكن هذا الجواب على حسنه غير كافٍ في هذا المقدار من البيان لذكر السبهة، وسر ذلك أنه لو كان المصحح في عباديتها هو الأمر الاستحباب النفسي بالخصوص لكان يلزم أن لا تصح هذه المقدمات إلا إذا جاء بها المكلف بقصد امتثال الأمر الاستحبابي فقط، لأن العبادية قلتم ناشئة من الأمر النفسي، فإذا لابد أن يخطب الأمر النفسي فقط، فلو خطب الأمر الغيري لا يصح، مع أنه لو خطبه يصح باتفاق الجميع، بل بعض قال يجب قصد الأمر، يقول مع أنه لا يكفي ذلك أحد، ولا شك في أنها تقع صحيحة لو أتى بها بقصد امتثال أمر الغيري، بل بعضهم اعتبر قصده يعني قصد الأمر الغيري في صحتها بعد دخول وقت الواجب المقصود. فنقول بل من الجواب ودفعا لهذه الشبهات انه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسي مصححا لعباديتها ان المامور به بالامر الغيري هو الطهاره النفسيه بها بداع امتثال الامر الاستحبابي، ليس مقصود كيف هذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستحباب، بل الاستحباب فرضناه بانه كحكم ارتفع لارتفاع حده وهو جواز الترك، نعم كمقصود فيه لم يكن. قال كيف وهذا الوجود قد فرض عدم بقاء الاستحباب في حده بعد ورود الامر الغيبي، فكيف يفرض ان المامور به هو المأتي به بداع امتثال الامر الاستحبابي، بل مقصود المجيب هكذا ان الامر الغيبي لما كان متعلقه هو الطهاره بما هي عباده، ولا يمكن ان تكون عباديتها ناشئه من نفس الامر الغيبي بما هو امر غيري، فلا بد من فرض عباديتها لا من جهه الامر الغيبي وبفرض أمر سابق عليه، وليس هو إلا الأمر الاستحباب النفسي المتعلق به، وهذا يصحح عباديتها قبل فرض تعلق الأمر الغيري به، وإن كان حين توجه الأمر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحده وهو جواز الترك، ولكن لا تذهب لذلك عباديتها، لماذا؟ يقول لأن مناطق الاستحباب باقي، فحينئذ يكون باقي تبقى عباديتها، لذلك قال لأن المناط في عباديتها ليس جواز الترك الذي ارتفع حتى ترتفع العبادية معه. بل المناط في عباديتها مطلوبيتها الذاتية ورجحانها النفسي الذي كان مقتضيا للأمر النفسي، وهي باقية فتبقى للذات، وهي باقية بعد تعلق الأمر الغيري فتبقى للذات، وإذا صح تعلق الأمر الغيري بها بما هي عبادة وانبتات الاستحباب فيه بمعنى أن الأمر الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبية، فإنه حينئذ لا يبقى إلا الأمر الغيري صالحا للدعوة إليه، لأن العبادية لابد من قصد أمر وأمر الاستحباب ارتفع، فإذا نقصد الأمر الغيري، فالأمر الغيري يكون عباديا لكن عباديته بالعرض وليس بالأصالة بعد ولا إشكال في ذلك، لأن التوصليته التي تنفي العبادة العبادة الأصلية ولا تنفي العبادة العربية، لذلك قال وانبتات الاستحباب فيه بمعنى أن الأمر الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبية، فإنه حينئذ لا يبقى إلا الأمر الغيري صالحا للدعوة إليها، ويكون هذا الأمر الغيري نفسه أمرا عباديا، غاية الأمر أن عباديته لم تجد من أجل نفس كونه أمرا غيريا، بل من أجل كونه امتدادا لتلك المطلوبية النفسية، وذلك الرجحان الجافي الذي حصل من ناحية الأمر الاستحباب النفسي السابق، وعليه فينقلب الأمر الغيري عباديا، ولكن إنها عبادية بالعرب لا بالذات حتى يقال أن الأمر الغيري توصل لا يصح الإسلام، ومن هنا لا يصح الإسلام بالطهارة بقصد الإسلام، لماذا؟ لأنه إذا أردت أن تكون عبادية لابد من قصد أمر، والأمر النفسي غير موجود ولا يوجد إلا الأمر الغيري، فإذا لابد لك أن تقصد الأمر الغيري بعد دخول الوقت كما قال هذا البعض، لذلك قال ومن هنا لا يصح الإسلام بالطهارة بقصد الإسلام بعد دخول الوقت، لأنه لا أمر جل لأن الاستحباب بحده قد انتسخ الأمر الغيري فلم يعد موجودا حتى يبقى الإشكال الأخير، وهو نعم يبقى أن يقال إن الأمر الغيري إنما يدعو إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة، يعني لا بد أن تحقق عبادية الطهارة والطهارة ثم تأتي إلى قصد الإمتثال الأمر الغيري، لأنه حسب الفرض متعلق، يعني الطهارة الواقعة على وجه العبادة هي متعلق الأمر الغيري، هو الطهارة بصفة العبادة لا ذات الطهارة، يعني لا ذات الأفعال، والأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فكيف صح أن يؤتى بذات العبادة بداع امتثال أمرها الغيري ولا أمر غيري بذاته، يعني لا بد أن تأتي بالعبادية قبل قصد امتثال الأمر، فكيف تقول أن العبادية نشأت من قصد امتثال الأمر غيري؟ فرجع للفريضة عن النقاط.
يقول ولكن ندفع هذا الشأن بأن نقول إذا كان الوضوء مثلا مستحبا نفسيا فهو قابل لأن يتقرب به من المولى، وفعلية التقرب يعني ومتى يتقرب بالأمر النفسي؟ قال فتحقق بقصد الأمر الغيبي. لماذا يتحقق؟ يقول لأن الأمر النفسي مندك فيه. فإذا كان عندنا أمر اندك في أمر ثاني وقصدت الأمر الثاني يكون أنت قصدت أيضا الأمر الأول. لذلك قال وفعلية التقرب بالاستخدام تتحقق بقصد الأمر الغير المندك فيه الأمر النفسي. فإذا تحققت التقرب بالاستحداث فوضعت عباديتها، فإن وضعت عباديتها لأنك صفت الأمر المندك وأنت أيضا صفت عين الأمر الغيري، فحين بقصدك للأمر الغيري تكون حققت العبادة لأنك صفت الأمر المندك، وتكون حققت الانتسال للأمر الغيري لأنك أنت تستمتك الأمر الغيري بحسب القاضي بعد أي. لذلك قال بعبارة أخرى قد فرضنا الطهارات عبادات نفسية في مرتبة سابقة على الأمر غير المتعلق بها، والأمر غير لا إنما يدعو إلى ذلك، فإذا جاء المكلف بها بالطهارة بداء الأمر الغيري المنجد فيه الاستحباب والمفروض ليس هناك أمر موجود غيره صح التقرب بهذا الأمر المنجد به ووقعت عبادة لا محالة. فإذا وقعت عبادة فتكون هذه العبادة الواقعة وهذا الفعل الخارجي كلاهما امتثالا للأمر الغيري، فإذا سيتحقق ما هو شرط الواجب ومقدمته هذا والحمد لله.